يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 34، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 34 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولازال النمط الذي اخترته في هذا البرنامج لازال متواصلا، إنه نمط الشاشات المتعددة. لازلنا في إطار الشاشة السابعة، شاشة إبليس. تقدم الحديث في الخطوط العامة للمشروع الإبليسي وبنحو من الإيجاز، فإنني في هذه الشاشات أعرض صورا ولست بصدد الولوج في كل التفاصيل. وبعد أن عرضت لكم في الحلقات الماضية الخطوط العامة للمشروع الإبليسي الخبيث، نقلت الحديث إلى جانب من تطبيقاته العملية على أرض الواقع في مواجهته وحربه مع المشروع المهدوي الأعظم. وفي سياق هذا الكلام وصلت إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وفي أجواء المرجعية الشيعية المعاصرة عرضت بين أيديكم فيديو استمر 50 دقيقة، محاضرة، وهذه المحاضرة أخذناها من القناة الرسمية للمرجع الديني المعاصر الشيخ بشير النجفي. من قناته على اليوتيوب. محاضرة وهناك أسئلة توجه إليه يجيب عليها، كل ذلك جرى في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام. وهذا المركز كما هو معروف مركز تابع لمرجعية السيد السيستاني، فنحن في أجواء المرجعية الشيعية العليا المعاصرة، نحن في عمق أجواء النجف. فالمركز الذي وجه دعوة للمرجع الكبير الشيخ بشير النجفي، هذا المركز مركز تابع للمرجع الأعلى للسيد السيستاني. وكان الحديث في إثبات ولادة إمام زماننا الذي أرجوه من الذين لم يكونوا قد شاهدوا الحلقة الماضية ألا يتسرعوا في الحكم على حديثي مثل ما هو المعتاد في الوسط الشيعي، التسرع في الأحكام، وقد تعلموا هذا من المراجع ومن وكلائهم، تعلموا هذا من الجو الديني، مجرد أن يستمعوا إلى طرف من الحديث يسارعون في إصدار الأحكام. أنا لا أعبأ بالشتائم والسباب، لأن الشتائم والسباب التي تصدر في الوسط الشيعي بالنسبة لي لا أبالي بها. لماذا؟ لأنها تصدر من أناس حتى وإن كبرت أسماؤهم لا عقل لهم، أناس لا يملكون عقلا، أناس صادرت الصنمية عقولهم، الذي لا عقل له والذي أكلت الصنمية عقله لا يستحق الاحترام ولا يستحق أن يعبأ به، وحينئذ لماذا أعبأ بشتائمه وسبابه؟ فمن السفاهة أن أعبأ بمثل هذا. وإذا ما تحدثت عن هذا الموضوع في بعض الأحيان إنني أريد أن أصف الواقع الشيعي، وإلا فإنني لا أعبأ بكل هذا. لو كنت أعبأ لما جلست هنا ولما حدثتكم بهذه الأحاديث. لأثر السباب وأثرت الشتائم في نفسي وحالت فيما بيني وبين أن أستمر فيما أطرحه. لا أبالي بكل ذلك. رجائي من الذين لم يشاهدوا الحلقة الماضية أن يعودوا إليها، فهي موجودة على الإنترنت، وأن يستمعوا وأن يشاهدوا الفيديو الذي تم نقله في الحلقة الماضية، وإن كنت سأنقل لكم منه مقطعا على سبيل المثال. إذن نحن في أجواء المرجعية الشيعية العليا، فالمركز مركز السيد السيستاني والمتحدث هو الشيخ بشير النجفي. كل الحديث مطبوع أمامي بالضبط وبالدقة من بداية حديث الشيخ الذي قدم مقدمة للشيخ بشير النجفي إلى آخر ما جاء في الفيديو. هذه الأوراق التي أمامي مطبوع فيها كل الكلام، لا أريد أن أناقش الحديث من الوجهة العربية، لأن العربية قد ذبحت، قديست بالأقدام، لا شأن لي بهذا الموضوع، ولكنني أذكركم بشيء واحد على الأقل بما أعتقده أنا. هل يقبل وجدانكم، فضلا عن عقولكم، هل يقبل وجدانكم أن الإمام الحجة صلوات الله عليه ينصب نوابا لا يستطيعون أن يتكلموا بلغة الدين نفسه بشكل صحيح؟ هذا الكلام منطقي؟ مع ملاحظتي أن الشيخ بشير قياسا بالبقية الباقية هو أفضل من يتحدث في مثل هذا الموضوع، في موضوع الإمام الحجة عليه السلام، ولو تحدث الآخرون البقية من المرجع الأعلى والمراجع الآخرين حتى من الذين هم من العربي، فإن المضمون بغض النظر عن اللغة فإن المضمون لن يكون أحسن من الذي تفضل به شيخ بشير النجفي. هذه حقيقة أنا أعرفها وكثيرون يعرفونها، مع ملاحظة أن المعروف في الوسط الحوزوي في النجف أن أكثر المراجع الأربعة الكبار ولاء تشيعا هو الشيخ بشير النجفي. هذه القضية معروفة يتداولها الكثير من طلبة الحوزة، والدليل على ذلك كثرة حديثه في هذه الموضوعات بغض النظر عن نوعية حديثه، عن مستوى اللغة التي يتحدث بها، ولكن هذا هو الموجود. فماذا يصنع طلاب الحوزة حينئذ؟ يمايزون بين هذا الموجود أمامه. لا أريد أن أناقش التفاصيل لأنني إذا أردت أن أقف عند كل نقطة تحدث عنها شيخ بشير النجفي أو أجاب عنها بحاجة إلى تعليق وبحاجة إلى توضيح. بعض الكلام كان صحيحا ولكنه يحتاج إلى تسديد، يحتاج إلى تعديل، وبعض الكلام ليس مناسبا أن نثبت ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بقاعدة مثل هذه القاعدة أو ببديهية مثل هذه البديهية، من أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذا المنطق ليس مناسبا للحديث عن ولادة إمام زماننا، هذا منطق هزيل وسخيف. مع صحة هذه البديهة، مجرد أن البديهة صحيحة لا يعني أنها تكون أساسا لإثبات ولادة الإمام الحجة. يمكن أن تكون جزءا من سياق كلام مع مجموعة من المعطيات، يمكن، ولكن القضية لا تؤخذ بهذا الاتجاه. خلاصة القول، كل الكلام الذي تحدث به الشيخ بشير النجفي ليس مناسبا للحديث عن ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولا حتى حينما تحدث عن التواتر. التواتر الذي تحدث عنه هو التواتر الذي جيء به من المخالفين، لم يتحدث عن التواتر المنطقي. التواتر المنطقي حقيقة علمية ثابتة، أما التواتر الذي يتحدث عنه علماء الحديث من النواصب أو من مراجع الشيعة الذين غرقوا في الفكر الناصبي، هذا لا قيمة له ولا حقيقة له. سأتناوله بالإجمال. البرنامج ليس لمناقشة المباني، البرنامج في أجواء ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، إنما فتحت شاشة إبليس كي أبين لكم من أن المشروع الإبليسي وتطبيقاته بقضها وقضيضها تسعى إلى إنكار ولادة الإمام الحجة، أو التمهيد على الأقل للذين يريدون أن ينكروا ولادة الإمام الحجة وفقا للمناهج التي وضعها مراجع الشيعة الكبار. وهذا سيثبت لنا من أن الولادة حقيقة. لماذا؟ لأن إبليس ومن تابعه من علماء النواصب أو من مراجع الشيعة من دون قصد، وإنما خدعهم الشيطان، استحمرهم الشيطان وركب على أقفيتهم، كما قال رسول الله: مثلما هم يستحمرون الشيعة مثلما بين لنا المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري. الوثيقة الديخية التي مرت الإشارة إليها ومر الحديث عنها، وكيف أن مراجع الشيعة يستحمرون الشيعة ويركبون على أقفيتهم ويقولون لهم ديخ. قطعا كل هذا في الجو الإبليسي، وهذا يؤسس لعملية برنامج مفصل يقودنا بالنتيجة إلى إنكار ولادة الإمام الحجة. هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه، وإلا بالله عليكم، هذه المحاضرة التي تفضل بها علينا مركز الدراسات التخصصية اسم كبير. إذا كانت هي هذه نتائج وإنتاجات مركز الدراسات التخصصية فسلام على الدراسات التخصصية. نحن حينما نقرأ أو نسمع هذا الوصف مركز للدراسات التخصصية في الإمام المهدي تابع للسيد السيستاني والمتحدث أحد المراجع الأربعة الكبار ويخرج علينا بهذا الهراء. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه الشيخ بشير النجفي دامت بركاته وهو يتحدث عن شيء عجيب غريب. هذا الشيء العجيب الغريب أن رحم المرأة يجذب المني، ميكانيكية اكتشفتها لنا المرجعية الشيعية، أن رحم المرأة يجذب المني. والغريب أنه في الوقت نفسه يسخر من رأي للأحناف، هو نفس هذا الرأي، نفس هذا الرأي الذي يريد من خلاله أن يثبت ولادة الإمام الحجة. ولا أدري ما علاقة كل هذا الهراء من الحديث، ولكن هذا نتاج المركز للدراسات ليست التخصصية، للدراسات التجصصية نسبة إلى الجص يعني متكلسة. أي منطق هذا؟ هذا الكلام لو سمع به طالب في الابتدائية، ربما في الرابع الابتدائي أو في الخامس الابتدائي وقد درس شيئا من علم الأحياء، فإنه سيضحك على المرجعية التي كما يقولون من أن الغرب لا يستطيع أن ينام من خوفه من هذه المرجعية. طالب في الابتدائية يعرف أن هذه القضية ليست صحيحة. كيف أن الرحم، أن رحم المرأة يجذب المني؟ أدري ناصب له محرك دخيل بختك يا شيخ بشير النجفي. سمعونا سمعونا، خلونا نسمع.
ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل يقال زيد ابن عامر، هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر؟ هل يمكن إحراز ذلك بالمشاهدة؟ مستحيل، مستحيل ذلك، لأن تولد زيد من عامر يمر من مراحل، والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمسة. كونه من نطفة زيد أو الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط، يعني واقع عمرنا محسوس، وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته إذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بالحواس، ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمرو لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا. كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع من أين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد، كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا. بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة قالوا عبد دكة نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل لذلك، إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وقعت قطرة منها في مكان وامرأة خالد هذا الذكر جلست في ذاك المكان والرحم يجذب المني من الخارج، ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولدون من نطفة فلان. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من أين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن كنا هذا الرحم يجذب المني كمان. بل إخوتي من باب هاي تقريبا مطلب لأبي حنيفة مسألة، هذا فتوى نقله حنفية وغيرهم، وموجودة هاي فتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره، هاي فتوى موجودة ومعروفة، أنه تزوج شخص وهو في المشرق امرأة في المغرب، وبعد فترة هذه مرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا، لم يراه، لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده. لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة، وهناك رحم المرأة جذب هذه النطفة فتكون منها.
ما هو الفارق بين فتوى الأحناف من أن رحم المرأة قد جذب النطفة، وبين رحم المرأة عند شيخ بشير النجفي فإنه أيضا يجذب النطفة؟ يبدو أن الفارق هو الموتور المركب عند الأحناف قوته أكثر، فيبدو أن الشيخ بشير النجفي يعتقد بأن الموتور المركب لابد أن يكون مثلا يعني بقوة ربع حصان مثلا، بينما الأحناف يبدو بقوة حصانين أو ثلاثة، باعتبار أن الرحم يجذب النطفة عبر الهواء. ما هو الفارق بين هذا الهراء وهذا الهراء؟ شيخنا أبو علي، هذا كتاب المغني لابن قدامة وليس لابن القدامة، قدامة اسم علم، كتاب معروف، كتاب المغني لابن قدامة وليس لابن القدامة، اسم العلم لا يعرف بالألف ولا. وهذه القضية موجودة في أوائل كتب النحو. أنا لا أريد أن أتحدث عن بقية التفاصيل، ولكن هذا اسم علم، قضية معروفة، كتاب المغني لابن قدامة وليس لابن القدامة. المشكلة الأكبر من خلال لغة الجسد في هذا المقطع أو في كل الفيديو، الواضح أن الشيخ بشير النجفي كان فرحا ومعجبا بطرحه إلى حد بعيد. في الحقيقة لا أدري على أي جهة من الجهات أعلق، لكن من الطريف أحد الأخوة هنا في قناة القمر من كادر القناة كان سنيا وتشيع، فكان يحدث أحد زملائه هنا يوم أمس بعد أن تم عرض الفيديو وشاهده، فكان يقول: لو كنت قد شاهدت هذا الفيديو قبل أن أتشيع لما تشيعت. وهذه حقيقة، هذا الفيديو من إنتاج مركز الدراسات التخصصية التجسسية المتكلسة المتخلفة التابع للسيد السيستاني والمتحدث فيه آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي دامت إفاضاته. إذا هي هذه إفاضات المراجع أنا لا أعلق، لكنني أقول أي تلميذ في المتوسطة يسمع هذا الكلام يعرف أن الذي يتحدث يعاني من تخلف كبير، مع ملاحظة أن المتحدث هنا أفضل من غيره من الباقين بكثير أيضا، وإذا كان كلامي ليس صحيحا فليثبت بشكل عملي ذلك. أو على الأقل الآخرون ليسوا أحسن منه، فلنقل هكذا. وإن كان الواقع ليس كذلك، لو تحدثوا فإنهم سيتحدثون بما هو أسوأ، ولكن فلنتفق على هذا الحد بأن الآخرين ليسوا أحسن منه. هؤلاء هم الذين تريدون أن تفرضوا علي أنهم، على الأقل أتحدث عن نفسي، أنهم نواب لصاحب الزمان. أنا أقول هؤلاء مراجع هم تصدوا للمرجعية بأنفسهم، فنحن لا نملك قانونا لا على المستوى الشرعي بشكل واضح ممهد ومجهز، ولا نملك نظاما في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لتعيين المرجع. هؤلاء هم تصدوا للمرجعية بأنفسهم، يجدون في أنفسهم الكفاءة بحسب اعتقادهم، والشيعة ارتضتهم، هذه هي الحقيقة ولا شيء وراء ذلك. ومن هنا يصدر هذا الخرط، هذا الخرط وهذا الحديث الهزيل يصدر من مراجعنا الكرام، وإلا فإننا إذا جعلناهم نوابا للإمام الحجة إساءة كبيرة لإمام زماننا. هذا يعني أن الإمام الحجة لا يعرف كيف يختار نوابه، هذه إساءة كبيرة. إمام زماننا تركنا، ترك الشيعة منذ زمن بعيد، رعايته رعاية عامة، الرعاية الخاصة ليست موجودة للشيعة، وهذا ما سأبينه لكم. هناك حقائق واضحة لا يستطيع المرء أن يتجاوزها أو أن يعبر عليها، هذا ما سيأتي بيانه في الحلقات القادمة. مثلما نبهتكم أنتم أولادي وبناتي، لأن خطابي معكم أنتم، أنتم المنتظرون والمنتظرات، أنتم الذين تنتظرون إمامكم وإمامكم ينتظركم، ينتظر صدقكم وإخلاصكم ووعيكم وفهمكم ونضج عقولكم. خطابي معكم أنتم، قلت لكم ربما البعض منكم لم يستطع أن يشاهد كل الحلقات في شهر رمضان، رجائي وأتمنى عليكم أن تشاهدوا مجموعة الحلقات التي بدأت بها في شهر شوال بعد شهر رمضان إلى آخرها، تشتمل على مطالب وحقائق مهمة جدا 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 إلى أن ينقطع النفس. نذهب إلى فاصل. سماحة المرجع الكبير شيخ بشير النجفي دام ظله الشريف بدأ حديثه من أن هذا الموضوع الذي تحدث عنه، من أن حديثنا في إثبات ولادة صاحب الزمان مصيبة من المصائب، وأظهر أسفه على أن الموضوع يثار في أجواء المنكرين بهذه الطريقة أو بتلك، وأخذ يقارن فيما بين هذا الأمر وبين بيعة الغدير. المقدمة التي بدأ بها مقدمة صحيحة، ولكن المصيبة ليست في إنكار المنكرين، المصيبة في أن الذين يقال عنهم إنهم نواب صاحب الزمان يتحدثون بهذه الطريقة. المصيبة الأعظم هي هذه، أن ينكر المنكرون هذا أمر موجود، ينكرون الله سبحانه وتعالى، هذا أمر موجود على طول الخط، وهذا هو شغل إبليس. أما أن يتحدث الذين يقال عنهم من أنهم نواب صاحب الأمر بهذه الطريقة الهزيلة، هذه هي المصيبة. لا أدري على أي شيء أنوح، هل أنوح على عربية محمد صلى الله عليه وآله الذي هو أفصح من نطق بالضاد، هل أنوح على بلاغة علي، هل أنوح على حكمة جعفر الصادق، هل أنوح على مقام الحجة بن الحسن، هل أضحك على مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، هل أضحك على كوميديا المراجع هذه، هل أضحك على الشيعة الذين أكلتهم الصنمية، هل أنوح، هل أضحك، ماذا أصنع؟ لا أدري. ووالله لو أردت أن أتناول هذه الأوراق بالنقد والتمحيص، هذه الأوراق مثلما أخبرتكم قبل قليل، النص الكامل للفيديو الذي تم عرضه، لو أردت أن أتناولها مثلما تعرفونني حينما أمسك بالنصوص وأنبشها نبشا، لو أردت أن أعمل معها هكذا فهذا يحتاج إلى وقت طويل. لكنني أسأل سؤالا واحدا أوجهه إلى أجواء المرجعية هذه، فهذا نتاج مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام التابع للسيد السيستاني، والمتحدث هو آية الله العظمى شيخ بشير النجفي دام ظله الشريف. أوجه سؤالا، والسؤال أوجهه إلى هذه الجهات، وفي نفس الوقت أوجهه للذين يشاهدون هذا البرنامج الذي يصل إلى مسامعي ولست مهتما، وإنما أريد أن أثير هذا السؤال. يصل إلى مسامعي أنه في أجواء مرجعية السيد السيستاني وفي أجواء مرجعية الشيخ بشير النجفي وفي أجواء غيرهما، الأمر هو هو، يقال عن أحاديثي وعن برامجي وعن الطرح الذي أطرحه من أنه طرح شيطاني. أنا لا أريد أن أعترض، طرحي طرح شيطاني، لا أريد أن أعترض عليكم أبدا، ما دمت لست معصوما فإن الشيطان سيتمكن مني بطريقة وبأخرى. نحن كلنا في طاعة الشيطان ولكن بنسب فقط. الحجة ابن الحسن لا يستطيع الشيطان ولا غير الشيطان أن يقترب من فناء 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 فنائه. البقية جميعا لا تقولوا لي هذا نائب خاص نائب عام مرجع المرجع الأعلى بطيخ رقي ما أدري منه، الجميع لأحتنكن ذريته، الجميع، كل الأدعية التي مرت وهي أدعية وردت عن المعصومين كي نقرأها وكي نتعلم منها هي للجميع. لا تقولوا لي هذا عارف وهذا ما أدري منه، هذا الخرط، هذا لمو، وضحكوا بي على هاي المطايا هذه اللي إلى آخره. منطق القرآن، منطق آل محمد، الشيطان يخترقنا جميعا، ولذا أنا لا أعترض، لا أعترض على كلامكم. يمكن أن يخترقني الشيطان، ويمكن أن يعلمني الشيطان، ومثلما تقولون لتلامذتكم يا سماحة المرجع الكبير شيخ بشير النجفي وفي أجواء مرجعية السيد السيستاني والبقية، من أن علمي وعلمي ما هو بشيء، معلومات أخذتها من ثقافة الكتاب والعترة بحدود فهمي. تقولون من أن علمي هذا علم شيطاني، أنا لا أعترض أبدا، مثلما قلت قبل قليل، ما دمت لست معصوما فإن الشيطان قادر على أن يعبث بي وأن يعبث بمقدراتي وهو نفس الشيء معكم ومع الجميع. وإلا إذا لم يكن الأمر هكذا نكذب المعصومين لأن أدعيتهم وأحاديثهم تقول بهذا الذي أقول به. فأنا لا أعترض على تحليلكم من أن منطقي منطق شيطاني، من أن علمي علم شيطاني، وإن كنت لا أنقل إلا من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث الكافي الشريف ومن الأدعية ومن الزيارة الجامعة الكبيرة. لا أدري إذا كانت هذه المصادر مصادر شيطانية كتبها إبليس في يوم من الأيام وأوصلها إلينا، ربما. كل شيء يجوز. لا أريد أن أفتح الموضوع من جميع أبوابه، ولكنني أريد أن أطرح سؤالا. أنتم تقولون يا مراجعنا الكرام، هذا مركزكم، مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هذا مركز السيد السيستاني دام ظله الشريف والمتحدث هذا، المرجع الكبير شيخ بشير النجفي دام ظله الشريف. أنتم تقولون عني في هذه الأجواء، ومعلوماتي صحيحة، والآخرون إنما جئت بكم مثالا باعتبار أن البرنامج في أجواء ولادة الإمام الحجة، وباعتبار أن الفيديو صادر من أجوائكم وفي أجوائكم، وإلا البقية أيضا يقولون نفس الكلام من المراجع الطبقة الأولى الطبقة الثانية والواقفين عسرة ينتظرون متى يموت المراجع من الطبقة الأولى. المهم السر طويل، السر باللهجة العراقية يعني الصف، النوبة، الكيو، عبروا ما شئتم. الجميع يقولون نفس هذا الكلام. أنا سؤالي أقول بالله عليكم، أنتم استمعتم إلى حديثي في إثبات ولادة الإمام الحجة على الأقل في هذا البرنامج، قارنوا بينما طرحته أنا وما تم طرحه هنا وما سأعرضه عليكم. هناك كلام كثير سأعرضه عليكم من التطبيقات الإبليسية الشيطانية بحسب وجهة نظري على الأقل، ولا أتهم العلماء والمراجع من أنهم يفعلون ذلك عن سوء نية، هم مخترقون. أنا أقول ما قدمته وما ذكرته في هذا البرنامج من الحلقة الأولى التي بدأت حديثي فيها عن ولادة الإمام الحجة، وهي الحلقة الرابعة وما بعدها إلى اليوم. فمن الحلقة الرابعة من برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان وإلى هذه اللحظة وأنا أتحدث في أجواء ولادة القائم من آل محمد صلوات الله عليه، ما طرحته وما قدمته قارنوا فيما بين مستوى الطرح الذي قدمته وبين مستوى طرحكم هذا والذي سيعرض بعد ذلك من جهة الموسوعية من جهة الدقة، من جهة العمق، من جهة قوة الاستدلال والحجة، من جهة البيان والعرض والشرح، من جميع الجهات. أعتقد أن الفارق واضح. لا أريد أن أتباهى بشيء، إذا كان من حسن في حديثي فهو منهم صلوات الله عليهم، أنتم تقولون إنه من الشيطان، وإذا كان من نقص ومن قبح فهو مني، فهذا شأني وذاك شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سؤالي هنا، أنا لا أعترض عليكم، تقولون إن طرحي طرح شيطاني، قطعا طرحكم طرح رحماني. سؤالي هذا يا جماعة، يتبين الشيطان أفهم من الرحمن، ماذا تقولون أنتم؟ يتبين أن الشيطان أفصح من الرحمن، يتبين أن الشيطان أكثر موسوعية وأكثر دقة من الرحمن. أجيبوني على هذا السؤال، أنا لا أختلف معكم، طرحي طرح شيطاني، طرحكم رحماني، أين هو الطرح الرحماني؟ إذا كان طرحكم طرحا رحمانيا، طلع الشيطان اللي علمني أحسن من الرحمن اللي علمكم. أجيبوني على هذا السؤال، وعلى عينك يا تاجر. هذا يوم الزينة، أنا ألقيت ما عندي وأنتم أيضا تلقون ما عندكم، أقارن، قارن بين هذا المنطق وبين هذا المنطق، ماذا تقولون؟ الشيطان يعلم أفضل من الرحمن؟ أين رحمنكم هذا الذي يعلمكم؟ أين هو؟ لماذا هذا الشيطان الذي يعلمني يطرح الحقائق بهذه الموسوعية وبهذا العمق؟ هذا ليس مدحا لطرحي، الموسوعية هي موسوعيتهم، أنا ناقل لحديثهم، والعمق هو عمقهم، وإذا ما تدبرت بشيء في حديثهم لأنني تعلمت منهم أسلوب التدبر، وإذا ما رصفت الحديث بطريقة جميلة فإنني تعلمت رصف الحديث بأناقة وجمال منهم. عباراتنا شتى يا أمير، عباراتنا شتى يا زهراء، عباراتنا شتى يا حسين، عباراتنا شتى يا جعفر الجعافر، عباراتنا شتى أيها الإمام الثامن والولي الضامن، عباراتنا شتى أيها القائم من آل محمد، عباراتنا شتى، وحسنك واحد وحسنكم واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد بقية الله، وكل 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 إلى ذاك الجمال يشير. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. يا صاحب الأمر، فاصل ونعود. ولازلنا في نفس أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وأيضا في نفس أجواء المرجعية الشيعية. سأعرض لكم فيديو مقطع من درس من دروس المرجع الديني المعاصر السيد كمال الحيدري في سلسلة دروسه في علم الأصول، وهذا الدرس بكله مطبوع بين يدي. تعارض الأدلة، العنوان ورقم الدرس 187. تعارض الأدلة 187 من دروس علم الأصول الحوزوية للمرجع الديني المعاصر السيد كمال الحيدري، يتحدث فيه في أجواء ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويعرض منهجية السيد الخوئي في التعامل مع روايات وأحاديث الولادة المهدوية. الكلام له تفاصيل، سأعرض لكم الفيديو، ورجائي أن تلتفتوا الوثائق التي تعرض في هذه الحلقات قد يصعب إعادة عرضها لأنها طويلة، ربما أعيد عرض بعض مقاطعها لكنها بالكامل ستكون هناك صعوبة في إعادة العرض. مرادي من الصعوبة، البرنامج سيطول وأنا أحاول الاختصار والإيجاز إلى أقصى حد ممكن. رجاء الكنترول روم أعرضوا لنا المقطع من الدرس 187 من مجموعة دروس تعارض الأدلة للمرجع الديني المعاصر السيد كمال الحيدري.
تعالوا معنا أعزائي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ولادة الإمام سلام الله عليه. طبعا في البحث العلمي يجب علينا أن نبحث، لماذا؟ لأنه إحنا في بحث في الحوزات العلمية ما نبحث الدليل على وجود الله، نبحث لو ما نبحث على شنو لا تخايفين نبحث الدليل على وجود ماذا؟ على وجود الحج. منو قال خط أحمر؟ أشوف وجود الله مو خط أحمر، وجود الحج خط أحمر. شنو هالمنطق هذا؟ هذا منطق العاجز، منطق الهارب، منطق الذي يخاف، ولا منطق العالم يقول أي بحث أنا أبحث ما عندي مشكلة. أعزائي، هذا البحث إنما أطرحه للأعزاء، خلوا ذهنكم يمي، أطرحه حتى يتضح لكم أن المنهج السندي الذي سار عليه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي لو التزمنا به هل يمكن إثبات ولادة الحجة أو لا يمكن؟ إذا صار المنهج سنديا فهل يمكن إثبات ولادة الحجة بالمنهج السندي أو لا يمكن؟ وأتكلم في هذا اليوم أعزائي في كتب الشيعة. تعالوا معنا أعزائي، أولا ما نبدأ أعزائي بكتاب أصول الكافي، الأصول من الكافي، الأصول من الكافي الجزء الثاني، باب مولد الصاحب، يعني كتاب الحجة رقم الباب 125، باب مولد الصاحب. يقول، التفتوا لي جيدا، يبدأ من الرواية 1 في هذا الباب إلى أعزائي الرواية 31 في هذا الباب. يعني صفحة 645 إلى صفحة 677 ينقل 31 رواية في ولادة الإمام. أنا راح أتسلسل مع الأعزة. المورد الأول أعزائي مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، باب مولد، صفحة 170 وما بعد. اكتبوا أعزائي حتى أنه بكرة إذا سئلت لا تكونوا ما تعرفون، زين تعرفوا. الحديث الأول ضعيف على المشهور، الحديث الثاني مجهول، الحديث الثالث مجهول، الحديث الرابع صحيح، هذا واحد، الحديث الخامس مجهول، الحديث السادس مجهول، الحديث السابع مجهول، الحديث الثامن صحيح، هاي صار اثنين، الحديث التاسع مجهول، الحديث العاشر مجهول، الحديث الحادي عشر ضعيف، الحديث الثاني عشر مجهول، الحديث الثالث عشر مجهول، الحديث الرابع عشر مجهول، الحديث الخامس عشر حسن كالصحيح، هاي صار ثلاثة، الحديث السادس عشر مجهول، الحديث السابع عشر مجهول، الحديث الثامن عشر مجهول، الحديث التاسع عشر مجهول، الحديث العشرين أو العشرون صحيح، هاي صار أربعة، الحديث الحادي والعشرون مجهول، الحادي الثاني والعشرون مجهول، الثالث والعشرون عفوا الرابع والعشرون صحيح، هاي صار خمسة، الخامس والعشرون كالصحيح، هاي ستة، السابع والعشرون مجهول، الثامن والعشرون مجهول، التاسع والعشرون صحيح، صار سبعة، الثامن والثلاثون مجهول، الواحد والثلاثين صحيح. إذن مجموع الروايات من الواحد والثلاثين كم رواية عندك أعزائي؟ ها؟ سبعة إلى ثمان، يعني بعبارة أخرى إيش قد مولانا؟ ربع الرواية، هن 31 رواية، سبعة إلى ثمانية منها صحيحة. هذا على مباني من؟ ها؟ على مباني العلامة المجلسي. تعالوا معنا أعزائي على مباني العلامة البهبودي مولانا في صحيح الكافي. هناك في الجزء الأول باب مولد الصاحب لا تصح إلا روايتان، الراء التاسعة وأربعة وعشرين. التفتوا جيدا، أنا بيني وبين الله، الآن أنتوا أساتذة بحث خارج، أساتذة بحث وتحضرون أبحاث الخارج وتذهبون إلى التبليغ، لو أن شخصا قام أمامكم قال عزيزنا مولانا أنتوا اللي تعتقدون بوجود الإمام الحجة، الدليلكم ما هو على ولادته؟ ما هو دليلكم؟ تقول له عندنا مئات الروايات، يقول له بابا جيب لك خمس روايات شنو هن؟ علماؤكم قالوا هي ماذا؟ صحيح، طبعا يكون في علمكم، وخمس روايات كافية لو مو كافية؟ كافية لو مو كافية؟ لماذا؟ لأنه ولادة الحجة قضية تاريخية لو قضية عقائدية، احنا نريد نثبت إمام ولد، وإلا إذا اكتفينا بخبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن ويفيد القطع واليقين، شو تقولوا؟ فأنت تبني عقيدتك على الظن. نعم، الذي ثبت خبر الواحد حجة في الفروع، أنت في العقائد ماذا تريد؟ ظن تريد له قاطعة، وثلاث أربع روايات تفيد القاطعة أو لا تفيد القاطعة؟ لا تفيد القاطعة. هسه بيني وبين الله، لهنا نهم قبلنا كما يقال، لهنا هم قبلنا بابا مو ثمانية، إيش قد روايتين. تعالوا معنا إلى من؟ إلى الشيخ الآصف المحسني، الشيخ آصف المحسني في مشرعة بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 208، ولادته وأحوال أمه. أنا راح أقرأ تعليقا ما علق، والحكم لمن؟ للمشاهد الكريم وللأعزاء الذين يحضرون المجلس. قال: فيه أكثر من 40 رواية كما موجود. خلي ذهنك يا أعزائي، المتكلم مو ناصبي، مو ابن تيمية ولا الذهبي ولا ابن حجر العسقلاني ولا واحد من علماء النواصب ولا واحد من علماء السنة، بل واحد من أبناء ماذا؟ هاي الحوزة المباركة في النجف وقم، ومن تلامذة المنهج السندي. من تلامذة من؟ السيد الخوئي قدس الله نفسه. يقول: فيه أكثر من 40 رواية. خب جيد، كم واحدة معتبرة شيخنا؟ يقول: والمعتبرة منها، خلي ذهنك يمي، المعتبرة نتكلم في البحث السندي، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 5. احسبن برقم شنو؟ 5، ولكن بشرطها وشروطها، مو مطلقا معتبرة. إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام على ماذا؟ على الوثاقة، وإلا ابن عاصم أيضا مجهول. وأنتم تعلمون أن السيد الخوئي في معجم رجال الحديث يقبل أن كثرة الترحم تدل على الوثاقة أو لا تدل؟ لا تدل، لا تدل. إذن هاي الرواية هماتي أنا على مبنى يتسامح فيها، وعلى مبنى فهي أيضا ماذا؟ ضعيفة. هاي الرواية الأولى. والرواية الثانية: وبرقم 33 إن كان الخشاب هو الحسن بن موسى، لكن فيه تردد. لماذا؟ لأنه هو من الطبقة السابعة وينقل عن السادسة ومجهول، فالرواية أيضا ماذا؟ ضعيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فثبتت بالأدلة المتواترة ولادة المهدي. جسم. وأنا أتصور طرح هذه الأبحاث في الحوزات العلمية قوة للمذهب مو ضعف للمذهب، حتى الآخرين عندما يسمعون يقولون: باب بيني وبين الله، هؤلاء أي قضية من القضايا يطرحونها أين؟ في حوزات العلمية، ولا يخشون أحدا. وعليه لعش نسوي، وين يروح مولانا؟ بعد مضطر مولانا، وما حيلة المضطر إلا ها ركوبها. يروح مولانا إلى ابن حجر، ويروح إلى كتب أنساب، وهذن كلها كتب أسانيد الروايات فيها كلها ضعيفة. يكون في علمك أبدا، لأنه ينقل عن نسابة في القرن العاشر، ومنين عرف مولانا؟ ومن الكتب الأخرى، وين سند منين؟ هو احنا القرن الرابع ما قادرين نثبته. ولهذا يقول: وعليه فلا بد من الأخذ بمشتركات الروايات، ومنها ولادة محمد بن الحسن العسكري، وقد اعترف بها ابن حجر المتعصب المتحجر في صواعقي. بيني وبين الله، الآن يأتي سني يقول بيني وبين الله، اشتبه ابن حجر في ماذا؟ في صواعقي. دليل ما عندنا. فد رواية صححة، واي روايات صحيحة عن صحة. وكذا ابن خلكان في تاريخه، هم ما لها قيمة، شنو قيمته؟ ثم هسه الآن شوية يدخل في التفاصيل، خلي ذهنك يا عزيز. ثم إن الرواية الثانية وغيرها قد فصلت كيفية ولادة الإمام، لكنها ضعيفة الأسانيد مختلفة متناً، ورواتها مجهولون. هاي اللي الآن اجوا ما أدري ملائكة، اجوا ما أدري نساء الأربعة من السماء، هذا كل يقول رواتها كلها مجهولون. تقول بابا حكيمة ده تنقل، يقول وحكيمة أيضا لم توثق. وحكيمة ما موثقة مولانا، رواياتها صحيحة لو ضعيفة مولانا. يقول وحكيمة أيضا لم توثق، فهذه الروايات غير معتبرة، لا ينبغي الاعتماد عليها في هذه التفاصيل. والرواية الثانية عشر وغيرها مما يوافقها في المضمون. في الرواية الثانية عشر مولانا ينقل فت قصص اللي الآن على المنابر، شنو ينقلون؟ شنو هذه القصص؟ في الرواية 12 أعزائي اللي تبدأ هذه الرواية من صفحة أعزائي من صفحة تبدأ الرواية من صفحة 9 اللي هي مولانا أبو الحسن فأتيته فلما جلست بين يدي قال لي يا بشر إنك من ولد الأنصار وهذه الموالاة إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخي. هاي القصيقة القصة المعروفة يبدأ من صفحة 9 إلى صفحة أعزائي تقريبا 10 يعني 3.5 صفحات. يقول والرواية 12 وغيرها مما يوافقها في المضمون قصة خيالية من بعض الرواة. السبيني وبين الله كان مغرما بالإمام سوفت قصة شلون ولد الإمام. هو الإمام سلام الله عليه من كان يقدر يتكلم أنه مولود الإمام حتى أنه بيني وبين لا يطلع هذول الرواة المجهولين على كيفية ولادة الإمام أصلا مو منطقي يطلعون. البناء كان على السرية لو على العلنية؟ ها ها ولادة الإمام كانت على السرية لو العلنية؟ العد شلون يطلع هذول الرواة ورواة مجهولون مو تقول فيها أعلى درجات الوثاقة على أي لحظة. كما يعرفها الباحث بشرط أن لا يكون من البسطاء والموصوفين بالسذاجة. أنا هيك أسوي حتى أنه يقول إلا يقول إلا إذا كان مجنون يقبل هيك هذه الرواية. اللي إحنا الآن على المنابر شنو؟ ها؟ هي هاي الروايات. والروايات غير المعتبرة لا سيما مثل هذه الروايات ربما تغير الثقافة الشيعية إن قبلناها. يقول تعلمون إيش قد آثارها السلبية وآفاتها إذا قبلنا مثل هذه الروايات. ثم إن السند في المذكورة برقم 21 محتاج إلى توجيه معقول كما لا يخفى على الخبير إلى آخر الباب. هذا تمام الكلام في المنهج السندي لإثبات ولادة الإمام الحجة في كتب من؟ شنو؟ في كتب الشيعة.
ماذا تقولون؟ هذا هو منطق مراجعنا وعلمائنا في التعامل مع أحاديث الولادة. ولا تعتقدوا أن هذا الكلام خاص بالسيد كمال الحيدري. السيد كمال الحيدري نقل كلام علماء الشيعة. في البداية قرأ من كتاب مرآة العقول وهو كتاب للشيخ المجلسي صاحب البحار في شرح أحاديث كتاب الكاف الشريف. كتاب معروف، كتاب كبير مبسوط. فبحسب الشيخ المجلسي روايات الشيخ الكليني في كتابه الكافي الذي هو أعلى درجة في الوثاقة حتى بحسب الشيخ المجلسي من كتاب البحار، أكثر الروايات والأحاديث ضعفها وأسقط اعتبارها. من هذا يظهر أن أحاديث البحار ستكون أضعف وأضعف. هذا وفقا لمذاق الشيخ المجلسي الذي بينه في كتابه مرآة العقول. سيرقع المرقعون، لا شأن لي بالمرقعين. وهذا الهزال الذي يقال هذا من وجهة نظر أهل الفن، هذه السربتة والخرابيط هذه اللغاوي لا شأن لي بها. بالنتيجة هي هذه المعلومات إما أن تكون حقيقة وإما هي هراء. إذا كانت هراء لماذا تطرح؟ وإذا كانت حقيقة بحسب نظره فهذا هو الذي أنا أقوله. أنا أعرف الإخباريون الآن يصنمون المجلس سيثأرون ويثورون ويأتون بترقيعاتهم لترقيع عيوب الشيخ المجلسي. لا شأن لي لا بالإخباريين ولا بالشيخ المجلسي، وإنما الحقيقة هي هذه: علماء الشيعة دمروا حديث أهل البيت. فهذا هو الشيخ المجلسي في كتابه مرآة العقول، هكذا صنع، مع ملاحظتي أن الشيخ المجلسي لم يثبت أحاديث الكتب الأربعة في بحار الأنوار، وإنما نقل جزءا يسيرا منها. ومعروف بين علماء الحديث من أن الشيخ المجلسي فعل ذلك للحفاظ على القيمة الحديثية العلمية للكتب الأربعة، وهذا يشعرنا من أنه لا يرى في أحاديثه التي جمعها في بحار الأنوار لا يرى لها من القيمة كما لأحاديث الكتب الأربعة. وهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول فيه، لا أريد الخوض في كل هذه الجزئيات. سيد كمال الحيدري نقل لنا ما قاله الشيخ المجلسي في كتابه مرآة العقول، فلقد ضعف أكثر أحاديث الكافي التي ترتبط بموضوع ولادة الإمام الحجة. أما البهبودي في صحيحه، في صحيح الكافي، فلم يقبل من روايات الباب وعدد روايات باب مولد الصاحب تصل إلى 31 رواية. الشيخ المجلسي قبل منها ما بين 7 إلى 8، بحدود 8 من الروايات. البهبودي قبل روايتين، والبهبودي يتبنى منهج السيد الخوئي، نفس الطريقة، يعودون إلى نفس الكتب. شيخ آصف محسني في كتابه مشرعة بحار الأنوار تحدث عن 40 رواية ذكرها الشيخ المجلسي في البحار، لم يقبل منها رواية واحدة، حتى الروايات التي أشار إليها فإنه اشترط فيها شروطا، وهذه الشروط أيضا بحسب منهج السيد الخوئي غير مقبولة، يعني ولا رواية. ولذلك سيد كمال الحيدري قال بسخرية واستهزاء من أنه فثبتت ولادة الإمام المهدي بالتواتر، قال ذلك باستهزاء وسخرية، لم يقل هذا الكلام بجد، باعتبار أنه ولا رواية من هذه الروايات ثبتت عند مراجعنا، عند علمائنا الأجلاء. ثم دخل في التفاصيل واستهزأ سيد كمال الحيدري بالروايات المنقولة عن السيدة حكيمة، وذكر معلومة ليست موجودة في الروايات، اختلط عليه الأمر بينما جاء في روايات ولادة الزهراء وولادة الإمام الحجة، حضور نساء الجنة، لم يذكر هذا الأمر في ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في روايات السيدة حكيمة على الأقل. وقد قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة حينما وصلنا إلى الشاشة الثالثة التي أسميتها شاشة الأسرة، عرضت لكم الوثيقة الأولى، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، وعرضت لكم الوثيقة الثانية، وثيقة الولادة، وثيقة السيدة حكيمة. فهو هنا يتحدث عن نفسه هو سيد كمال حيدري، وعن الشيخ آصف محسني، أيضا مرجع معاصر من تلامذة السيد الخوئي، كيف أنه لم يقبل رواية السيدة حكيمة لأنها غير موثقة، والسيد الخوئي لم يوثقها أيضا في معجم رجاله. وأما رواية السيدة نرجس فقد استهزئ بها واعتبرت من تفاهات الأحاديث، وسأعود إلى كلامهم. وهذه الرواية نفسها أيضا إذا ما دخلتم إلى مواقع السيد السيستاني هم أيضا يردون هذه الرواية، السيد السيستاني أيضا يرد هذه الرواية، رواية السيدة نرجس وحتى روايات السيدة حكيمة وبقية المراجع أيضا. هذه روايات ووثائق الولادة المهدوية يصفون الذين يعتقدون بها بالبسطاء والسذج. والله أنتم البسطاء والسذج، وأنتم مضحكة إبليس يا مراجعنا الكرام، أنتم مضحكة الشيطان، وهذا ما سأثبته لكم، والحقائق التي مرت تثبت ذلك. هكذا يتعامل مراجعنا الكرام مع حديث أهل بيت العصمة. أعرض الآن بين أيديكم فيديو لشخصية حوزوية معروفة وممن يعد نفسه للمرجعية أيضا، وربما يعده البعض من مراجع الطبقة الثانية. شيخ محمد باقر الإيرواني يرد على السيد كمال الحيدري. أنا أعرض لكم جميع الاتجاهات، وأريد منكم أن تقيموا المستوى الذي يتحدث به علماؤنا، مراجعنا، رموزنا الكرام في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. نستمع ونشاهد شيخ محمد باقر الإيرواني.
وقضية أخرى، قبل 20 سنة تقريبا شخص في الغرب في لندن ادعى مرة من المرات دعوة أن الإمام المهدي صلوات الله عليه لم يولد، كان أكفر الدعوة من هذا. هسه هايفر الدعوة ذيش الفترة مرت وانتهت وإلى آخره، هو رجل ليس في المجتمع عمله، لكن مع الأسف الشديد نسمع دعوة مشابهة من بعض من ينتمي إلى الحوزة يؤكد هذا في محاضرة له، وأن الروايات الواردة في كتاب الكافي تحت عنوان ولادة الإمام كم رواية هي؟ هذا حكي بيناتنا، هذا لا يكون هم يطلع، مع الأسف الشديد 31 رواية، ثم أخذ يعدد هاي الرواية مجهولة السند، تلك الرواية غير معتبرة، هاي الرواية كذا 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 كذا، إلى أن ماذا يحصر على مبنى فلان السيد الخوئي مثلا، خمس في قضية ماذا حجية الخبر، خمس ماذا مثلا روايات صحيحة، وعلى مبنى فلان إيش قد كم رواية صحيحة، رواية مثلا كان العدد ما ضافس روايتين أو ثلاثة، هذا مو واحد بس بهذا الشكل. ثم يقول إذن كيف نثبت؟ أي شلون؟ هذا بحث موضوعي، وبحث موضوعي لا بأس بطرح البحث الموضوعي، أنه نثبت عقيدة بروايتين، هذا خبر واحد، والخبر الواحد لا يجوز أن نبني عليه عقيدة، وإلى آخره من هذا الكلام. مع الأسف الشديد ما أدري هذا لازمه الإنكار ولادة الإمام شنو، بس هذا كواقع، هذا مضمون ما أنا سمعته من ألفاظه. هذا إن شاء الله في وقت آخر أنا أتكلم عنه، وأنا في ذلك الوقت الذي كنت في مدينة قم، وذلك الذي تكلم بهذا الكلام من لندن طلب مني بعض الأخوة في مركز الأبحاث العقائدية محاضرة، وقالوا لي إذا صير المحاضرة حول هذا لا بأس، حول هذا الموضوع. كانت عندي محاضرة، هم بعدين طبعوا المحاضرة تحت عنوان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بين التواتر وحساب الاحتمال. أنا الذي أريد أن أؤكد عليه هو هذا المقطع، إذا عندك 30 رواية أو 40 رواية بالتالي ما نحتاج إلى سند يا أخي، هذا تعلمناه إحنا وين في أوليات شنو ما أدري، يعني هذا غائب عن الذهن، شلون تفسر هذا؟ أقل الطلبة ماذا يعرفون هذا الشيء، إنما نحتاج إلى رواية معتبرة وين، إذا فرضنا على أنه كان ماذا الروايات معدودة، أما إذا كانت روايات كثيرة فهو صحيح ذاكر 31 نقدر نضيف لها من كمال الدين وإتمام وتمام النعمة وغير ذلك، طبيعي هذا إن شاء الله أبين أنا في محاضرة، بالشكل الذي يصير العدد أكبر أو أمور أخرى تنضاف بحساب الاحتمال يتولد ماذا الإطمئن. الخلاصة الذي أريد أن أقول هذا أن السند ما نحتاجه فيما إذا كانت الأخبار كثيرة، هذا السند نحتاجه إذا فرضنا من القضايا البديهية كيف أنه يدعى مثل هذا الادعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا منين، القضية هواية مهمة ترى، واحد فاضل وماشي 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 وبعدين يحكي له في الدحكاية من هذا القبيل، نسأل الله أن يحفظنا من زلات اللسان والأقلام، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيخ الإيرواني هنا يرد على السيد كمال الحيدري بالضبط على الحديث الذي عرضته لكم قبل قليل. الشخص الذي يتحدث عنه في لندن إنه يتحدث عن أحمد الكاتب، هو يتحدث عن فترة سابقة، يتحدث عن فترة التسعينات. شيخ الإيرواني أيضا تناول موضوع أخبار الآحاد وأخبار التواتر، وتحدث عن حساب الاحتمالات، ومراده بذلك نظرية الاحتمال الرياضي. حساب الاحتمالات في علم الرياضيات، السيد كمال الحيدري حينما تحدث عن قلة عدد الروايات التي وصفها الشيخ المجلسي بالصحة فقال هذه أخبار أحاد لم تصل إلى حد التواتر. هناك مجموعة من المعلومات وهناك منظومة من القواعد أخذناها عن المخالفين، ولطالما أنا أيضا تحدثت بها لأنها جزء من ثقافتنا، وكلما أحاول أن أبعدها عن ذهني فإنها تبقى عالقة في ذهني، لأننا تعاملنا مع هذه المصطلحات منذ أن فتحنا عيوننا على هذه الدنيا. هذه المصطلحات وهذه القواعد صارت جزءا ليس من ثقافتنا وليس من شخصياتنا فقط وليس من عقولنا فقط، إنها صارت جزءا من عقيدتنا لا نستطيع أن نتخلص منها. كل ذلك جاء به مراجعنا من النواصب أعداء آل محمد، صارت هذه من البديهيات. لاحظتم في حديث الشيخ بشير النجفي وهو يتحدث عن التواتر في الأحاديث ويطلق الكلام على أنه من البديهيات، ومن أن طلاب الحوزة درسوا هذا الأمر في مقدمات الدراسة، والأمر هو يتحدث عن السيد كمال الحيدري، وهو بنفسه يتحدث عن الشيخ باقر الإيرواني. أنا سأعلق وسأتحدث عن هذا الموضوع، ولكن بعد أن أعرض لكم بقية الوثائق، إن استطعت أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة إذا ما سمح لي الوقت، فإن لم يكن في حلقة يوم غد، وهو حديث مهم جدا لابد أن نضع النقاط على الحروف. هذه قضية بالغة الأهمية. الآن أعرض لكم فيديو للسيد كمال الحيدري يرد فيه على الشيخ الإيرواني أو على الذين ردوا عليه بنفس الاتجاه الذي تحدث به الشيخ الإيرواني. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا مقطعا وهو مقتطع من درس من دروس السيد كمال الحيدري الحوزوية في علم الأصول، مجموعة تعارض الأدلة، رقم الدرس 189، وها هو بنصه كاملا بين يدي. الدرس الذي تحدث فيه السيد كمال الحيدري عن أسانيد أحاديث ولادة الإمام الحجة هو هذا، رقمه 187، وعرضت عليكم المقطع. فالشيخ الإيرواني رد عليه، فها هو يرد في الدرس المرقم 189. رجاء اعرضوا علينا هذا المقطع.
ما بالكم أين ما لكم كيف تحكمون؟ أنا أنكر إمام الحجة سلام الله، بئسا لكم وبئسا لعقولكم. ما أقول لنواياكم، وإلا يقين عدي لا يقول هذا عني أحد إلا مريض القلب، إلا في قلبه زيغ ومرض. وإلا من الذي كتب مولانا، ومن الذي وقف في أمام هذه الهجمة الوهابية في السنوات الماضية في الفضائيات في الأطروحة المهدوية؟ كلكم كنتم في بيوتكم كالأموات، من الذي إلى الآن أعزائي، أنا ما أريد أنه واقعا، ولكنه من باب أنه واقعا عندما يأتي مثل هذه الاتهامات الباطلة، من الذي كتب في علم الإمام كتابا في 700 صفحة؟ من الذي كتب الراسخون في العلم؟ من الذي كتب كتاب العصمة؟ من الذي كتب بحث حول الإمامة؟ حديث الثقلين الآن في الطبع في 500 صفحة، الولاية التكوينية، الاسم الأعظم حقيقته ومظاهره، وكتب ومقالات كثيرة موجودة في كل تراثي. أين قلت أني تنازلت عن هذا التراث حتى يقال مثل هذا الكلام المتخلف؟ نعم أنا أختلف وأقولها صريحة ولا أخشى أحدا، أنا أختلف مع مشهور علماء الإمامية، ولكنه سأبين أين أتفق معهم وأين ماذا أتفق. سأقولها مرة أخرى، أتفق معهم وأختلف معهم، أما أين أتفق وأما أين أختلف فهذا بحثه إن شاء الله تعالى، وأكرره حتى إذا أردني يقطعون مولانا يتضح التقطيع. مولانا هذه مجموعة من المقامات، ولكن أعزائي جميعا أصل هذه المقامات التي لم يستطع البعض من علماء الإمامية أن يقبلها وتصورها أنها من الغلو، أصلها في مكان آخر. ما لم تحل تلك المسألة فمثل هذه المقامات لا يمكن ماذا حلها، وهذا هو الذي لم يأتي الآن لا أقل في عبارة صاحب الجواهر قدس الله نفسه، لأنها تحتاج إلى منظومة فكرية ومعرفية أخرى غير المنظومة التي يسير عليها من صاحب الجواهر وباقي كثير من علماء الإمامية، ألا وهي لابد الأعزائي يتذكرون الإخوة اللي يحضرون بعض دروسنا، ما هي أعزائي؟ هذا الأصل الأصيل في كل هذه المقامات هو أنهم وسائط الفيض الإلهي لكل عالم الإمكان، مو عالم الأرض أعزائي، مو لولا الحجة ولولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، بل لولا الإمام لماذا لساخ عالم الإمكان بأهله؟ لماذا؟ لأنهم وسائط الفيض الإلهي، ما لا ينزل شيء إلى عالم الإمكان إلا بماذا؟ إلا بتوسطهم، ولا يصعد شيء إلى الله إلا من خلالهم وبتوسطهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك، وسأبين لكم الدليل، لا يتبادل الذين هذه دعاوى أعزائي. قلت لك أنت حر أن تقبل وأن ماذا وأن ترفض، أنا مو كلامي، أنا ماذا أدعي أن هذه كلمات مسلمات ضروريات لا بد ماذا أن تقبلها، أبدا هذا ليس منهجي، أنا أقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذا اعتقادي أعيش عليه وأرجو الله أن أموت عليه وأبعث عليه، هذه اعتقاداتي، ما أعتقده في هؤلاء، قد أكون مصيبا وقد أكون ماذا وقد أكون مخطئا، هذا كبحث آخر. وأي عالم من علماء المسلمين وغير المسلمين من الشيعة وغيرهم يستطيع أن يقول كل ما نقوله هو مصيب ماذا مصيب للواقع، وإلا لماذا انقسمت الأحكام إلى أحكام ظاهرية وإلى أحكام واقعية؟ هذا يكشف عن أنه لا يوجد لأحد ضامن أنه يدعي أن كل ما يقوله هو ماذا هو حق، لا أعزائي ليس كذلك. واسطة الفيض الإلهي هؤلاء، واسطة الفيض الإلهي، ومنه عند ذلك أعزائي تتضح لكم واحدة من أهم أدلة ضرورة وجود إمام في كل زمان، وأن الأرض ماذا لا تخلو من إمام حق. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن الواسطة معناه أنه العالم موجود أو غير موجود. لا، غير موجود، وحيث أنه موجود إذن الواسطة أيضا ماذا؟ موجودة. سواء، التفت جيدا، سواء عرفنا كيف ولد أو لم نعرف، بعد لا يؤثر كثيرا. روايات الولادة، افترض أصلا ما عندنا رواية ولا رواية على الولادة، ولكنه إذا قام الدليل القطعي القرآني قال لنا لا بد من وجود ماذا؟ ها؟ خليفة على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. تعال نقف عند هذه الآية، هذا بعد مو نقل بالمعنى ولا خبر واحد ولا تقطيع ولا 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 أبدا. إني جاعل في الأرض خليفة. هسه لماذا لم يقل إني جاعل خليفة في الأرض كما قال في داود؟ له بحث آخر. لماذا يقول إني جاعل؟ ماذا يقول الآية المباركة؟ ماذا تقول أعزائي؟ ها؟ الآية في داود تقول إنا جعلناك ماذا؟ خليفة في الأرض. أما هنا يقول جاعل في الأرض خليفة. ما هي النكتة؟ إذا كانت رواية لا قيمة لها أبدا. لماذا لا قيمة؟ لأنه لا أعلم أنه هذا هو لفظ رسول الله، لو نقل بماذا؟ بالمعنى أو تلاعب. أما هنا ماذا؟ ولهذا تجدون نحن في البحث القرآني ماذا قلنا؟ قلنا ترتيب الآيات، بل ترتيب الكلمات في السورة الواحدة هو ماذا؟ وحياني نبوي. لابد أن نقف هنا مضافا إلى المنهج الآخر. ما هو المنهج؟ أعزائي أقولها صريحة ولا أخشى أحدا أن هذه المنظومة لا يمكن إثباتها إلا بالمنهج العرفاني، مولانا غير قابلة للإثبات لا بالمنهج العقلاني أعزائي، ولا يعني مقصود العقلاني على المنهج المشائي، ولا بالمنهج الإشراء ما أدري الحكمة المتعالية، والأبدا مولانا، ولا بالمنهج الروائي، وإنما قابلة للإثبات بالمنهج ماذا؟ بالمباني العرفان النظري. وحيث أن هؤلاء القوم يقبلون هذه المباني أو لا يقبلونها، إذن لا طريق لهم. وأنا عندي إشكال في طريقهم، هم يعتمدون المنهج الروائي، وهذه مشكلة المنهج الروائي، يعتمدون المنهج الأخباري أو المنهج السندي، هذه إشكالات أشير إليها. وهذه قضية أعزاء ضرورة وجود إنسان كامل في كل زمان. التفتوا جيدا، وإن اختلفوا إن اختلف البعض معنا في المصداق مو مهم، ولكن أصل النظرية من مسلمات كبار علماء المسلمين، يكون في علمكم، لا يتبادل لديكم هاي نظرية مالت من؟ مالت الشيعة. لا أعزائي، أنا يكفيني أن أقرأ لكم عبارة واحدة مولانا، عبارة واحدة من الفخر الرازي مولانا. الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية من العلم الإلهي، هناك في المجلد الثامن صفحة 107 يقول إلى أن يقول والمعارف وتكون قوته العملية مؤثرة في أجسام هذا العالم، ثم بعد الفراغ من هذين المقامين تكون قوته الروحانية هذا الشخص مؤثرة في تكميل أرواح الناقصين في قوتي النظر والعمل، ولما عرفت إلى أن يأتي يقول إلى أن يقول كان المقصود، ولا شك أن المقصود بالذات من كل عالم الإمكان هو وجود الكامل. يعني خلق كل شيء ماذا؟ لأجل وجود الإنسان الكامل. وأما الناقص فإنه يكون مقصودا بالعرض، فثبت أن ذلك الشخص هو الكامل، وهو القطب لهذا العالم العنصري، وما سواه كالتبع له، وجماعة من الشيعة الإمامية يسمونه بالإمام المعصوم، وقد يسمونه بصاحب الزمان، ويقولون بأنه غائب، ولقد صدقوا في الوصفين أيضا. عجيب عجيب. هسه أنت تريد تسميه هذا ناصبي فخر الرازي، تريد تسميه سني، تريد تسميه شيعي، سميه لا يهمني هذا كثيرا، لا يهمني كثيرا. نظرية الإنسان الكامل وأن الأرض لا تخلو من إنسان كامل، مو وظيفته رياسة في الدين والدنيا حتى يقال شنو فائدة العدالة. الآن مشكلة علم الكلام الشيعي المعاصر، وبدأت الإشكالات ترد على هاي النظرية، يقولون ألستم تعرفون الإمامة رياسة في الدين والدنيا؟ أين رياسته؟ ما هي فائدته؟ احنا نحير مولانا نجد الفائدة، وين نبحث عن الفائدة له مولانا؟ ها وين عزاي؟ وين وين بالصحاري نلقاه؟ لاقي له واحد وجايبه للبيت مولانا، واحد محتاج شم درهم ومنطيه، واحد ماذا شايفه يقرأ قرآن وين بالسهلة، واحد شايفه بجمكرة، واحد شايفه، وكلها لا أصل لها. لماذا اتجه العقل الشيعي إلى ذلك؟ لأنه يريد أن يوجد له ماذا؟ أثرا، حتى يقول بل موجود موجود موجود. ولهذا تجدون أن العقل الشيعي أو بعض عوام الشيعة بيني وبين الله انتفضوا عندما قلت أنه لم يره أحد. قالوا إذا لم يره أحد إذن كيف نثبته؟ هذه كلها نتيجة ذاك شنو؟ ذيك الخلفية، وهو أنه لا طريق لإثباته إلا أن يراه أحد، لا طريق لبيان فائدته إلا أن ماذا؟ أن يقضي حوائج الناس. لا طريق لا طريق لا طريق. وهذا مرارا ذكرته وتكرارا ذكرته. شنو آباء الطيبين سلام الله عليهم 11 إمام، شنو ما كان أكو فقير شنو يرفعون حاجته؟ حتى الإمام الحجة يكون مسؤول، كل واحد صار فقير يرفع حاجته. أما والله غريب، هو الإمام الظاهر كانت المشاكل والفقراء والظلم والضياع والضلال كان موجود في زمانهم أو ما موجود في زمانهم؟ كان موجود. رفعوها ولم يرفعوا، رفعوها ولم يرفعوا، قل لم يرفعوا. لماذا تتوقع أنت من الإمام الحجة ماذا؟ إذا وقع انحراف لا بد أن يرفعه. من أين قال هذا؟ من أين جئتم بهذا؟ هو مع ظهورهم لا يرفعون، فكيف وهم ماذا؟ حجب عن الناس، حجبوا عن الناس. إذن قضية مولانا، قضية الإنسان الكامل، قضية مرتبطة بعوالم أخرى، لا مرتبطة برياسة الدين والدنيا. إذن أعزائي، هذه خلاصة ما أعتقده. طبعا هناك نقاط أخرى موجودة سأشير إليها. من هنا أعزائي بإذن الله تعالى من غد، التفتوا لي جيدا، سوف أبين للأعزة. تقول لي سيدنا هذا الكلام الذي تقوله، مو فقط أنت شيعي، أنت تعد من غلاة ماذا؟ من غلاة الشيعة. الجواب إذن ما هو اختلافك مع الآخرين؟ الجواب غدا سأبين بماذا أتفق مع علماء الشيعة، وبماذا ماذا ها أختلف ها مع علمائي ومشهور علمائي الشيعة.
مشكلة مراجع الشيعة هي في موقفهم مع حديث أهل البيت. سيد كمال الحيدري يضعف حديث أهل البيت ويحاول أن يجد اتجاها آخر، فذهب ليثبت الإمام الحجة من خلال منهجية الإنسان الكامل. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لا أريد أن أقبله بالمطلق ولا أريد أن أرفضه بالمطلق. ميزاننا الأول والأخير كلامكم نور. ميزاننا قولهم حديثهم وانتهينا. نظرية الإنسان الكامل نقبلها بقدر ما تتفق مع حديث آل محمد، وهكذا كل شيء نزنه بموازين آل محمد. أنا هنا لا أريد أن أناقش السيد كمال الحيدري، لأنه هو نفسه مر علينا وهو يسخر من وثيقة السيدة نرجس قبل قليل، ومن سائر التفاصيل والروايات الأخرى، لكنني أقول إن السيد الحيدري ليس كما قال وكان ثائرا، ولا أقول إنه كان يكذب، كان ثائرا يدافع عن اعتقاده بإمام زمانه، ولكن هذا المرجع تراجع عن هذه العقيدة، والسبب لأنه تراجع عن حديث أهل البيت. صحيح حاول أن يجد طريقا عرفانيا يعود إلى ابن عربي وإلى الفخر الرازي، وقد قرأ علينا قبل قليل ما قاله الفخر الرازي، وإحنا ابتلينا بالفخر الرازي، ابتلينا بالفخر الرازي. هو الفخر الرازي فخر الدين الرازي الشافعي، من رموز الشافعية المتعصبين جدا. لا أريد أن أطيل الوقوف، ولكنني سأعرض لكم تسجيلا بصوت السيد الحيدري وهو يعلن موافقته لمنهجية أحمد الكاتب في إنكار ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الوثيقة رقم 6 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
تمام، ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني شلو. يطلع يقول يا 11 إمام مو 12، هذا الثاني عشر، الثاني عشر أحمد الكاتب.
لا هو يقول لا مو صفات، هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة، وأنا هم أجل أقول وفعلك صريحة، المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والاشكالات ويطلع شوية يطالع شوية اشكالات من ذاك الطرف واشكالات من هنا واشكالات الروايات واشكالات كذا، ينتهي الى نتيجة وقع. ولهذا انا واحد من الناس انتهيت الى انها نظرية اجتهادية.
رجاء اعيد بث هذه الوثيقة مرة ثانية كي يستطيع المشاهدون ان يدق دققوا فيما يعرض في هذه الوثيقة. مرة ثانية يعرضوها.
تمام، ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني يطلع يقول يا 11 إمام مو 12، هذا الثاني عشر، الثاني عشر أحمد الكاتب.
لا هو يقول لا مو صفات، هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة، وأنا هم أجل أقول وفعلك صريحة، المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والإشكالات ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات من ذاك الطرف وإشكالات من هنا وإشكالات الروايات وإشكالات كذا، ينتهي إلى نتيجة وقع. ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية اجتهادية.
وجود الإمام المهدي نظرية اجتهادية بصريح كلامي، رجاء أعيد بثها مرة ثالثة.
ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني شلو. يطلع يقول يا بال 11 إمام مو 12، هذا الثاني عشر تشكيك الثاني عشر
يا
أحمد الكاتب
يا لا هو يقول لا مو صفات، هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة وأنا هم أجل أقول لك صريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والاشكالات ويطلع شوية يطالع شوية اشكالات من ذاك الطرف واشكالات منا انا واشكالات الروايات واشكالات كذا ينتهي الى نتيجة وقع. ولهذا انا واحد من الناس انتهيت الى انها نظرية اجتهادية.
الا تلاحظون سيد كمال الحيدري من تضعيفه واستهزائه بالاحاديث الى تبنيه منهج ابن عربي واستشهاده بكلام الفخر الرازي، وهذا الاتجاه الذي له خصوصياته الناصبية، بعد ذلك يعود أدراجه إلى أحمد الكاتب. القضية واضحة وصريحة جدا، لكنني أيضا أتساءل، وهذا التساؤل هو نفسه قد صدر من السيد كمال الحيدري، هذا التساؤل موجود في الوثيقة رقم 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة، رجاء أعرضوا لنا هذه الوثيقة.
ما أدري هذا مو أنا والله لا أفكر بأي شدرة والله، من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبة، لا كنت قايلة، وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي هذه الجملة أقولها أنا مقلتها
يعني قبل ماكو أي
والله لا كاتب عجبت روحه من اطمحت همتها نزلت جوا هذا الشيخ حسن قطير قام يطلع على راسي والله قام يطلع على راسي قال أنت تدري هاليوم اللي قلت إيش؟ شنو اللي قلت؟
وجه لوجه
إي نزلت من الدراج لا مو هو
بلي بلي
بالاستوديو ما أنت شيخ حسن قطير أنا فهو من أنزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعون عرفت شو؟ وبعض الأحيان مخاورات والطلعات يقعدون كذا فنزلت بالدرج بعد ما خلاني أطب الوسط قال لي تدري هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت والله ولا أدري شنو؟ قال هاي قلت قلت والله ما أدري في وقتها شفت
ذهني
أنا قلت
يعني هذه الظاهرة
مو أوحى ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس اللي يقولون بابا هذا مريض مدري إيه أش أقول لك أخو منتدى تسألني عن شيء أقول لا أعلم أنا بدي أقول محف العلم أنا بدي أقول ما هذا عقل ما
عنده
لا ما استفز أقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه أما أنه احتمالا أكون في شيء آخر عين ولا عين أنا ما أبد
مولى
أو أنه إلهية أو أنه شيطاني مثلي ولهذا ما أتذكر يوم واحد قال لي جايز بيني ويقول هذا اللي صار لي في يوم ما اعتمد على الله في واحد وايد قال لي في يوم ما شكيت الأول قلت ليش سويت أخذت سوين كلامي الآن ليش قلت لو والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطر على ذهني إلهي ليش يجدون والله ما أدخل في عالم الألباب حتى أنه أقول كذا أقول هو هذا اللي أقول ولا معتقدا بالجبر تشوفون وأنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجبر ولكن هاي النظرية ما يمكن يقول للشخصية اللي هو المتكلم
فعلا
هو وراي ذا الشيء بيصير بهذه الصفحة
لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق داخلها
يعني هسه الكل
هاي مو هناك اقول وين الحج اللي احكينا انا ما معد له
هذا ما تدارسه ويعني نقول انه من سوء الادب ان كنا نقول فيما بيننا بعض ان احيانا جناب السيد بعض النظريات تطلع
احسن
يسويها ويطرحها
ابدا وايه هم مو شوي وايه مولان لا كاتبين لا اصلا بعض الاحيان اروح الكوثر اقول لهم بعض الاحيان من كان اطلع اقول له هذا البحث اللي انه قلت له اجل ترى هذا ما كنت قبل منه هذا من قعدت في الاستوديو لابد اني اقوله اقول انت طبعا من كنت افترض يقول بابا هذا لا تقول ما بيتحكم اقول انا ما التفت اما تعطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين مقدمات توفيق الهي لابد انت تقولها تعطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءات
وقراءه ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن
القراءه لو لا سمح الله مع حاله خلود هل يمكن
هذا اقول ليش بتروح انا اطلع من اطلع اقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حجيت لك شاي انت ويا نفسي هاي اقول على شنو حجيت ايش تسوي ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام وفي كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو
المشكلة هي المشكلة مع حديث اهل البيت هو بلسانه يقول حينما تحدثت ووصفت حديث أهل البيت وتكلمت عن رواياتهم ووصفتها باليهودية وأمثال ذلك حديثه المعروف وهو لا يدري هل كان هذا الأمر شيطانيا أم لم يكن بحسب تسلسل ما قدمته من معطيات الأمر شيطاني محض على الأقل من وجهة نظري مثلما له رأي لكم رأي لي رأي من وجهة نظري تطبيق شيطاني واضح بالنسبة لي على الأقل البداية من أين؟ من علم الرجال علم الرجال هو الذي جاء به إلى هنا حتى أوقعه في أحضان الشيطان على الأقل من وجهة نظري ولا أقول إنما أعتقده هو كمال الحقيقة لكن المقدمات والمعطيات والحقائق التي أعرفها وأمتلكها تقودني إلى هذه النتيجة رجاء أعيد بث نفس هذه الوثيقة وأتمنى على المشاهدين أن يدق النظر في كلمات السيد كمال الحيدري المرجع المعاصر وهي واضحة الصدق إنه يتحدث بصدق واضح إنه في لحظة وجدانية صادقة يتحدث مع أناس قريبين منه مع مجموعة من تلامذته وأهل أنسه لحظة وجدانية صادقة يتحدث من دون كذب ومن دون مبالغة ومن دون رتوش إنه يتحدث عن حالة سيئة هو لا يتحدث هنا عن حالة مدح وعن حالة كمال فيقول القائل إنه يمدح نفسه إنه يتحدث عن حالة هي سيئة بالنسبة لنا على الأقل هو لم يبين أنها سيئة أو حسنة، بل تساءل. وأنا أيضا أدفعكم أنتم أيها المنتظرون أيتها المنتظرات أن تتساءلوا، أن تدققوا. لا شأن لنا بالشخص، نحن ما عندنا مشكلة لا أنا ولا أنتم مع المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري، ما عندنا مشكلة مع الرجل، نحن ندرس ظاهرة من ظواهر تطبيقات المشروع الإبليسي في الواقع الشيعي في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على ألسنة مراجع الشيعة. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة، وكل ما أتمنى من المشاهدين أن يدققوا في كلماته التي تعلن بوضوح أنه في حالة تطبيق عملي للمشروع الإبليسي من دون قصد سيء، من دون أن يميز هذا الأمر مع الوثيقة.
ما أدري أنت مو والله لا أفكر بأي شجرة، والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي بهاي الجملة أقولها أنا قلتها.
يعني قبل ماكو أي
والله لا كاتب عجبت روحه من 12 هماتين نزلت جوا هذا الشيخ حسن قطير قام يطلع على راسي، والله قام يطلع على راسي، قال انت تديها اليوم قلت ايش؟ شنو اللي قلت؟
وجها لوجه
هي نزلت من الدراج. لا مو هو
بلي بلي
بالاستوديو مالت الشيخ حسن قطير هذا فهو من انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا، هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الأحيان مخاورات الفيديو والطلعات من وعيون كذا. فنزلت بالدرج بعد ما خلاني أطلع الغرفة. قال لي تدري هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت له والله ولا أدري شنو. قال هاي قلت أنت؟ قلت له والله ما أدري. في وقتها جت الجو ذهني أنا قلت.
يعني هذه الظاهرة
مو أوحى. ما أدري أعوذ بالله. ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس اللي يقولون بابا هذا مريض ما أدري. اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محف العلم انا بدي اقول ما هذا عقل ما عنده لا ما استفدت اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال اكو شيء اخر ولا احد ما ابد مو الهيه او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي قال لي زيد بيني ويقول هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الامر قلت له ليش سويت اخو انت وين تنوني الان وين ليش قلت له والله ما خطر على ذهني انا اقول له ذهني ما خطر على ذهني الهي ليش جدو في لا والله ما أدخل في حالة من الألباب حتى أنه أقول كذا أقول هو هذا ما أقول ولا معتقدا بالجر تشوفون جو أنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجر ولكن هاي النظرية ما نحب نقول الشخصية اللي هو المتكلم
فعل
هو وراء إيش بيصير بهذا تطلع على الجر
لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق ده اقولها
يعني هسه الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحكي اللي احكينا انا ما معد له
هذا ما نتجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول بيننا بعض أن أحيانا جمال السيد بعض النظريات تطلع يسويها ويطرحها
أبدا واي أحمد مو شوي واي مولان لا كاتبة لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت له أنت ترى هذا ما تنكر قبل به
هذا من قاعد في الاستوديو لابد بني ابوه اقول انت طبعا من فرويد يقول بابا هذا لا تقوم انا اقول انا ما التفت اما تعطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله اذن مقدمات توفيق الهي لابد انت تقولها تعطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءات
قراءات ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن
الزراعة لو لا سمح الله مع حاله خلود من هل يمكن
هذا اقول ليش تدور انا اطلع من اطلع اقول سيدي برزوه ما عندك شغل اليوم حكيت الحكايه انت ويا نفسي هاي اقول على شنو حكيت ايش تسوي ولكن طلعت راحت خلصت الكلام وفي كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو
ماذا تقولون هل هو تطبيق عملي واضح للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي أو لا ماذا تقولون أنتم هذه القضية أنتم أحكموا فيها لا لأنني عاجز عن الحكم فيها وحولها فقد قلت حكمي واضح فيها ولكن هذا شيء يخصني ولا أريد أن أملي عليكم ما أعتقده وما أصل إليه لأنني أيضا لا أمتلك الضمان المطلق على كل ما أعتقده وعلى كل ما أصل إليه إنما هي محاولة ورجاء لأن أنال التوفيق من إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه وقت الحلقة شرف على الانتهاء نلتقي غدا لا زال الحديث في حرارته مسك الختام الوثيقة الدخية
ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه قال توصل اطمئنهم تركبهم يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا اقول له تركب يعني خلاقه اهميشني خلاقه اهميشني جيمي بقول لك بكره حركه صدمه فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب فلان وقال ديخ ليش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
هذه الصورة الديخية مرجع يركب على مقلديه وهم قطعا حمير في نظره الشيعة الحمير الديخيون الذين يركبونهم المراجع هذا هو حديث المراجع ما هو حديثي سيد كمال حيدري مرجع معروف وهو من أساتذة الحوزة من الطراز الأول ينصحه مرجع قطعا الذي ينصح المرجع هو مرجع أيضا بحيث يجد في نفسه أن يكون ناصحا لسيد كمال الحيدري وهما يتحدثان عن مرجع آخر كان قد ركب الشيعة وجعلهم حميرا قبل أن يركبهم السيد كمال الحيدري فيبدو أن هذا الناصح هو أيضا قد ركب الشيعة يا لله ويا للشيعة. ماذا تتحمل ظهوركم أيها الشيعة؟ وهكذا تركبون مرجعا بعد مرجع، خصوصا إذا كثرت وفيات المراجع. أنا من الذين عاشوا في عصر كثرت فيه وفيات المراجع، أعاني منذ زمن بعيد من آلام في الظهر، لا أدري هذه الآلام على أي حال، وكثيرون من جيلنا يعانون من آلام في الظهر. يا لله ويا للشيعة ويا لظهورنا. هذه الصورة صورة شيطانية محضة. مر علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحذرنا من أن نعطي أقفيتنا للشيطان، فإن إبليس يركب على أقفيتنا من مردته ومن شياطينه، من شياطين الجن والإنس. صور شيطانية صرفة محضة. أعوذ بوجهك الكريم يا ابن الزهراء، يا إمام زماني، يا بقية الله، سيدي يا ابن الحسن العسكري، أعوذ بجمال وجهك وأعوذ بعزة وجهك من أن أكون ديخيا يركب على قفاي، ومن أن أكون ديخيا شيطانا أركب على أقفية شيعتك. أعوذ بوجهك الكريم فأعذني بحق نحر الحسين عليك. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا، أترككم في رعاية القمر. إياكم 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 من المنظومة الديخية الشيطانية. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.